حلبا واحدا على المسلمين ويدا واحدة للكيد لهم ولسانا احمق واعمى للسب فيهم مع اختلاف اجناسهم والوانهم والسنتهم، فان المسلمين هم اتباع الحق الواحد، يجب ان يصيروا الى الطريق الذي يوحد صفهم ويجمع كلمتهم، وما ذلك على الله بعزيز. اقول الشيعة يقولون ان ابا طالب مات مسلما، وليه بيقولوا هذا القول؟ اولا لغرض يعتبر بديهي، لان حب الشيعة لعلي كرم الله تعالى وجهه ربما وصل الى درجة من القداسة، ان لم تزد على تقديسهم للنبي فلن تقل. فوجدوا ان من العيب ان يكون والد الحبيب الاول بالنسبة لهم كافرا، كيف يكون هذا الوالد الطيب القلب الذي خدم النبي وخدم الاسلام قريبا من 40 سنة، من 40 سنة، كيف يموت كافرا؟ ده عامل من العوامل، طبعا ده عامل نفسي او شخصي كما يقولون، انما لهم دليل يسوقونه. يقولون روى ابن اسحاق في سيرته، وعلى فكرة في بعض الاوقات مع شديد الاسى والاسف يستشهدون ببعض الشواهد لأناس لا يحبونهم إذا كانت تلك الشواهد تخدم قضيتهم، حتى وإن كانت تلك الشواهد ليست بالقوية، ما دامت تخدم صالحهم فربما استشهدوا بها، ويتركون أدلة من أقوى الأدلة لا يستشهدون بها مع تمام صدقها وحقائق ما فيها، الا انها لا تخدم ما يقولون به فيتركونها ويزعون بقائلها. يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اجتمع في بيت ابي طالب عند ما جاء الكفار او كبار الكفار يزورونه، وانه عرض على الكفار الايمان به وطلب منهم كلمة واحدة يقولونها، فإذا نطقوا بها دانت لهم العجم والعرب، وكان لهم عند الله تعالى المكان الأعلى، وطالبهم بكلمة لا إله إلا الله فانصرفوا عنه بعد أن تعجبوا من قوله، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقالوا إن رجلا لن يعطيكم شيئا فدعوه للزمن او حاولوا ان تقضوا عليه لانه سيقضي عليكم. ثم حانت وفاة ابو طالب، فسمع ابا طالب يقول، ده الرسول، القصة بتقول فسمع الرسول ابا طالب يقول له والله يا ابن اخي ما طلبت منهم كبيرا او ما طلبت منهم شططا، يعني اللي انت طلبت منهم شيء يسير، كلمة لا إله إلا الله. فكأن أبا طالب عندما قال ذلك كان يستشعر أن تلك الكلمة سهلة وأن تلك الكلمة جميلة، بدليل أنه قال له ما طلبت منهم شططا أو ما طلبت منهم أمرا عسيرا، إنما طلبت منهم أمرا ميسورا. فنطق هذا الرجل بهذا الكلام الدال في معناه انه يحب تلك الجملة وانها جملة جميلة جدا، دليل على ان الايمان قد صافح شغاف قلبه وانه بدأ يفكر في تلك الجملة. ثم يقولون ولما حانت الوفاة جاء بعض من المشركين وخافوا اذا مات ابو طالب ان يشتد محمد في عناده معهم كما يقولون، وكان ابو طالب يحاول قدر الاستطاعة ان يأخذ منه لهم وأن يقف حائلا بينه وبينهم حتى يصونهم قدر الاستطاع، هكذا ظنوا. فلما حضروا وفاته إذا به يقول له الرسول، يقول لأبي طالب: يا عم، لقد حضر ما تعلم، وإني أريد أن أحاجج لك عند الله بشيء، فقلها يا عم حتى أحاجج لك بها عند الله. قل لا إله إلا الله، قل يا عم. فلما سمع أبو جهل وعبد الله بن ربيعة هذا الكلام، أو عبد الله بن أمية هذا الكلام، قال لأبي طالب: أترغب عن دين آبائك؟ أتترك ما كان عليه آباء والأجداد وما زال الرسول يطالبه، وهذان يطالبانه؟ حتى كان من آخر كلامه أنه سكت ولم يتكلم، وخرج القوم. القصة بتاعت ابن إسحاق يقول: وخرج القوم، وكان العباس بن عبد المطلب أخو أبو طالب كان جالسا في هذا المجلس، والرسول واقف أمام عمه لم يسمع منه أي نطق بتلك الكلمة، إلا أنه سمع عمه العباس يقول له: يا ابن أخي، لقد سمعت أبا طالب يقول الذي عرضت عليه، لقد سمعت أبا طالب، أو سمعت أخي يقول الذي عرضت عليه، يعني يقول لا إله إلا الله. فما كان من الرسول إلا أن قال جملة واحدة: لم أسمع. ما قال له أنت كاذب، ما قال لهش هو لم يقل، إنما قال: لم أسمع. إذا كنت أنت سمعت، أنا لم أسمع. انتهت تلك الرواية بالمعنى من رواية ابن إسحاق في كتاب السيرة. يقولون تفريعا على تلك القصة: هل يصدق إنسان أن يكذب العباس بن عبد المطلب وأن يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا طالب نطق بها ولم يكن قد نطق فعلا؟ وكيف يكذب رسول عمه؟ وما الداعي لأن يكذب العباس بن عبد المطلب؟ لما لا نفترض صدق العباس في نقله هذا الأمر عن أبي طالب؟ النقطة الأخرى: هل يصدق عقل أن من كان في مثل منزلة أبي طالب الذي كفل النبي من سن 8 من عمره الشريف، وظل يرعاه ويحدب عليه ويسهر على راحته ويدافع عنه وينافح حتى بلغ الرسول سن 50، يعني قريب من 40 سنة، هل يعقل عاقل أن يكون جزاء هذا الرجل بعد هذا الجهد المضني الذي صنعه للنبي وللإسلام والمسلمين أن يخلد في النار؟ إننا لو تركنا للعقل مجالا للحكم فسيقول: هذا الرجل أولى من كثيرين بدخول الجنة لأنه صنع للرسول وللإسلام والمسلمين ما لم يصنعه غيره. ملخص مركز لما تقوله تلك الطائفة. الطائفة الثانية تقول: المرجع في الحكم على نهاية إنسان وأنه مات مسلما أو غير مسلم إنما يكون لصادق النصوص بعيدا عن احكام العقل ما دام قد ورد النص، فحيث ورد النص فلا دخل للعقل في الحكم، لان النصوص الصحيحة الصادقة تقطع آراء العقل المنفرد. انما اقول بعقلي اذا لم يوجد نص، فحيث وجد نص في المسألة فالرجوع الى النص الصحيح الصريح اولى واصح، خاصة وتلك النصوص اتفق جمهور المسلمين على انها صحيحة. ونحن مع احترامنا وتقديرنا لأبي طالب وموقفه ونبله العجيب وقيامه بالواجب عليه وجوبا عائليا او وجوبا نسبيا او وجوبا تقتضيه العصبية، مع تكريمنا له ومع تقديرنا لموقفه، الا اننا لا نملك ان نحكم في الاخرة بشيء مما يخصنا او يخصه، لان الاخرة لله تعالى كما ان الاولى لله تعالى، الا اننا في الاولى نأخذ ونعطي ونرد على البعض ويرد علينا، اما هناك فالامر لله تعالى وحده. فلا نستطيع ان نقول ان هذا يدخل الجنة او ان هذا يدخل النار، لان النار ليست هي الدار التي نملكها، ولا الجنة هي الدار التي نملكها، وانما الجنة والنار لله تعالى، يدخل من شاء كما يشاء، وهو عادل في كل ما يفعل، حكيم في كل ما يفعل، عليم بكل ما يفعل. فلنرجع الى خالق الخلق لنعلم ماذا قال في كتابه عن تلك النقطة، وماذا روت صحاح الاحاديث في تلك المسألة. يحكي الامام البخاري ومسلم، ومعنى كلمة البخاري ومسلم ان الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم يعتبر في قمة الاحاديث صحة وقوة وتسليما، ولا يفوق الحديث الذي يرويه الشيخان الا القرآن فقط. فاذا قيل رواه الشيخان صدقنا مباشرة بعد كتاب الله دون نزاع، لان ما اتفق عليه البخاري ومسلم لا شك فيه ولا طعن، باتفاق علماء المسلمين من جمهور اهل من اهل السنة، لان غير اهل السنة يطعنون في بعض او في الكثير مما جاء به البخاري ومسلم فيما يرويه الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول: لما حضرت الوفاة ابا طالب، حضر الرسول صلى الله عليه وسلم اليه ودخل عليه، وجد عنده جماعة من كبار اهل مكة، منهم ابو جهل، ومنهم عبد الله بن امية، ومنهم عتبة بن ربيعة، وبعض اخرون من كفار قريش، وكانوا يتخوفون من موت ابي طالب لانه كان المرجع لهم فيما بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم. فلما حانت وفاته نظر الرسول اليه وقال: يا عم، قل كلمة واحدة احاجج لك بها عند الله، قل لا اله الا الله. فلما سمع الكفار ذلك فزعوا وقالوا لأبي طالب: أتهرب من دين الآباء؟ أترغب عن دين عبد المطلب؟ إنما كان عليه الآباء يكون خيرا مما جاء به هذا الرجل، لا تسمع له، كن على ما كنت عليه. فيقول الرسول له: يا عم قلها. ويقول هؤلاء: يا أبا طالب، إياك وما يدعوك إليه. وظل الأمر بين الرسول وبين هؤلاء يوجهون الكلام إلى أبي طالب، حتى كان من آخر ما قال: هو على دين عبد المطلب، هو على دين عبد المطلب. البخاري ومسلم يقول من اخر الكلمات التي نطق بها ابو طالب: انا على دين عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن الله لك ما لم أنه عن ذلك. ثم قال: يا علي جهز أباك. وكان الرسول يستغفر له ويداوم الاستغفار حتى نزلت الآية التي تقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. عند تلك الآية يذكر البخاري ومسلم هذا الحديث، وفي رواية قالها الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب يخفف الله تعالى عنه العذاب، إذن هو في النار ولكن يخفف عنه العذاب، فهو في ضحضاح من النار، يعني في منطقة قليلة النيران، حتى قال البعض إنه في العذاب يضع قدميه فيغلي منهما رأسه، حتى لو كانت القدمين فقط فهذا عذاب شديد، مع دوامه هو عذاب شديد أليم. يقول البعض إن الكفار عندما سمعوا قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، قالوا: أهذا هو الوفاء وصلة الرحم؟ أبو طالب يخدم محمدا تلك السنوات ثم يتركه للعذاب دون أن يتدخل لإنقاذه؟ لما لا يداوم الاستغفار كما كان إبراهيم يستغفر لأبيه مع شركه؟ فنزل قوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، لأن سيدنا إبراهيم لما كان بينصح أبوه: يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت الكلام اللي بتعمله ما ينفعش، الأصل دي هتكون زادك إلى جهنم، كل من يعبد شيئا من دون الله جمعه الله تعالى مع هذا الشيء في جهنم. فأبوه قال له: إما بعدتش عني هأكسر راسك بالحجارة، ابتعد عني وإلا أرجمك بالحجارة. فلما كرشوا طرده وآذاه بالكلام قال له: لأستغفرن الله لك، لأستغفرن لك ربي، إنه كان بي حفيا. وظل يستغفر لأبيه حتى مات. فلما مات أبوه على الشرك امتنع من الاستغفار، لأنه لا يجوز الاستغفار لميت ولا الدعاء بالرحمة لميت مات على غير الإسلام. يجوز قبل أن يموت الكافر والمشرك أن ندعو الله تعالى له برحمة: اللهم ارحم هذا الكافر والمسيحية واليهودية والبوذية، لا حرج. اللهم اغفر لهم وارحمهم واهديهم إلى طاعتك، لا حرج ما دام على قيد الحياة، رجاء أن يهديه الله تعالى. فإذا مات على الكفر امتنعنا من الاستغفار حتى ولو كان الميت من أقرب الناس إلينا. واضح الكلام؟ وهذا الدليل الذي ساقه الإمام البخاري ومسلم هو أصدق من الدليل التي ساقته الشيعة، مما يجعلنا نميل لقوة الدليل إلى الرأي الثاني، لا لأننا نبغض أبا طالب ولا لأننا نزري بمكانته، ولكن لأننا نتبع النصوص، إذا قال الله تعالى فهو القول الفصل، وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فهو القول الفصل، ونحن ندين لله تعالى ولرسوله بما يأتينا عنهما. فإن الله تعالى يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فإذا قلنا قال الله وقال رسول سكت كل ناطق بعد ذلك. فإذا ذكرت الأدلة الصحيحة الصريحة أن أبا طالب قال في آخر ما قال أنا على دين عبد المطلب، فنقول مات على دين الآباء. عبد المطلب كان له دين. واحد بيسألني بيقول لي أنا على دين عبد المطلب، وعبد المطلب كان له دين. وما الذي كان يدين به عبد المطلب؟ كان عبد المطلب يدين بالديانة السائدة في عهده، بقايا من دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، مع من ضم إلى تلك البقايا من عادات وتقاليد وأعراف عند أهل مكة وعند الكثير من العرب، شكلت تلك المجموعة ما يسمى عندهم بالدين. فكان القائم بتلك الأشياء كأنه يدين بدين أهل مكة أو يدين بدين إبراهيم الخليل، مع أنهم أضافوا لديانة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الكثير مما لا أساس له. طب وعبد المطلب وكان يعبد ما يعبد، ما حكمنا عليه معاشر المسلمين؟ هو من أهل الفترة، لا نحكم عليه بإسلام ولا بكفر، لأنه مات قبل أن يأتي الله تعالى بالإسلام، وما علم أن نبيا أو رسولا بعث قبل ذلك أو ما سأل عن ذلك، لأن الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يبعثون إلى أممهم، إلى فئات معينة، إلى بقاع محددة. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث نبيون إلى الناس كافة. فما كان في إلزام لعبد المطلب ولا لعبد الله ابن عبد المطلب اللي هو والد الرسول أن يؤمن بالدين السابق ولا أن يؤمن بالإسلام، لأن الإسلام لم يكن قد جاء بعد. فلا يصح أن نقول أبو عبد المطلب كان كافرا، ولا أن نقول كان مسلما، ولا يصح أن نقول كان عبد الله وأم الرسول السيدة آمنة كان من المسلمين، ولا يصح أن نقول كان من الكافرين، لأنهما ماتا قبل الإسلام. والله سبحانه وتعالى لا يكلف أحدا بالإيمان بدين إلا إذا جاء هذا الدين. والله تعالى يعرفنا أنه لن يعذب واحدا لم تصل إليه دعوة الحق، كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلى أبيه ولا أمه ولا إلى جده، لأنهم ماتوا قبل أن يبعث. إنما أبو طالب ظل حيا حتى بعث النبي، فما عذره في عدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فالقول بأنه قد قالها قول ضعيف، والقول بأنه لم يقل لا إله إلا الله قول قوي. وأيما كان الأمر، فكما قلت لكم لا نحب أن نضغط على مثل تلك الأمور، لأنها لا تؤدي في النتيجة إلى كبير فائدة. ما الذي سنستفيده أكثر إذا قلنا بإيمان أبي طالب؟ سنستفيد راحة عاطفية، لأنه والد علي، ولأنه جد الحسن والحسين، ولأنه من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، سنرتاح عاطفيا فقط. وما الذي سنصاب به إذا قلنا إنه مات غير مؤمن؟ سنصاب بخيبة أمل وألم عظيمين، لأن هذا الرجل النبيل يعذبه المولى جل وعلا مع ما قدمه للإسلام من خدمات. الموضوع إذا موضوع نفسي، المؤمن لا يحكم على الأمور بتلك الطريقة، وإنما يحكم على الأمور بالنظر إلى الأدلة التي ساقها المولى سبحانه وتعالى والتي جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن لا يهمل العاطفة ولا يستبد بحكم العقل، وإنما يرعى حكم العاطفة في إطار أحكام الدين، فما يأتي به الحكم نؤمن به ونروض عاطفتنا على أساسه، حتى لا تشتط بنا العاطفة فتحب ما لم يأتي به الدليل. ان واحد بيقول لي والله يا اخي انا كنت اتمنى انك تقول ان ابو طالب مات مؤمن، كنت اتمنى. يعني الموضوع عن موضوع نفسي بحت، يعني مزاج عاطفة. يا اخي والله لو كان الامر بايدي كنت ادخله الجنة غصب عني وعنك، انما لا بيدي ولا بيدك. وسبحان الله العظيم، ان الله تعالى اعدل مني ومنك ومن الخلق، واكرم مني ومنك ومن الخلق. فاذا لم يرد الله تعالى هداية هذا الرجل فلحكم يعلمها هو. لقد كان النبي من اشد الناس حرصا على ايمان عمه، ومع ذلك لم يهدي الله تعالى هذا العم حتى نوقن يقينا زائدا في تلك القاعدة التي قالها المولى جل وعلا: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. واحد يقول لي: الله، هو في حكمة من جعل ابو طالب كافر الى هذا الوقت؟ في حكمة كبيرة جدا. ابو طالب ظل كافرا الى هذا الوقت، وكان من وراء كفره خدمة كبيرة جدا للاسلام والمسلمين. وده حاجة غريبة يمكن البعض يتعجب، لان اهل مكة كانوا يكبرون ابا طالب ويبجلونه ويعتبرونه شيخ البطحاء وعظيم مكة، فكان وجوده على دينهم يقرب المسافة النفسية بينه وبينهم، فكانوا يهابونه بعض الهيبة ويقدرونه. فإذا أرادوا أن يوقعوا الأذى الشديد بمحمد صلى الله عليه وسلم صدهم أبو طالب بما له عليهم من دالة وما له عندهم من مكانة، لأنه على مثل ما هم عليه، فكان وجوده على دينهم فيه اطمئنان للكفار وتخفيف من أذاهم على المسلمين. وسبحان الله، حيث يولد الخير من مثل تلك الأشياء، وحيث يفجر الماء من صميم الحجر، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. فكان أبو طالب على ما هو عليه خدمة لدين الله تعالى، خدمة للإسلام. ولقد قرأت حديثا يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، أو كما قال: إن الله تعالى ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ولقد تعجبت، هل يحتاج الإسلام لتأييد الله تعالى له بالكفار أو الفجار؟ المعنى إن الله تعالى يسخر بعض الكفار وبعض الفجار لخدمة الدين رغم أنوفهم، دون أن يقصدوا خدمة الدين، يصنعون بعض الأشياء التي يخدم بها الإسلام رغم أنوفهم دون قصد منهم، حتى يظهر المولى جل وعلا قهره على هؤلاء الأعداء فيسوقهم إلى خدمة ما يبغضون دون إرادة منهم. وسبحان من له الأمر من قبل ومن بعد. فكان كفر أبي طالب فيه خدمة للدعوة الإسلامية، ولحكمة يعلمها المولى جل وعلا مات أبو طالب على ما مات عليه. ونقول في نهاية حديثنا: نحن نؤمن بالدليل ولا نؤمن بالتعليل، ونؤمن بالدليل القوي قبل سواه. وحجتنا في هذا ما أمرنا به المولى جل وعلا، وما جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا نحكم العاطفة في أمر من الأمور إلا حيث لا نجد دليلا. وعلى كل حال، فنحن كما قال الشيخ أبو زهرة في كتابه خاتم النبيين، كتاب قيم حقيقة، بيقول: إن نفسي لا تسلم بالحكم على أبي طالب مع ما قدمه للإسلام من خدمات، لا تسلم بالحكم عليه خلودا في النار. وربما كان هناك من المخارج ما نخرج به من هذا الموضوع إكراما لموقفه النبيل، فقد صنع للإسلام ما لم يصنعه الكثير. الحقيقة أيضا فيها نفس عاطفي، تلك الجمل التي يسوقها فيها نغمة عاطفية، ونحن مع الشيخ محمد أبو زهرة في تمنينا أن كان المولى جل وعلا يهدي هذا الإنسان، ولكن شاءت إرادة الله تعالى خلاف ذلك كما تقول الأدلة الصحيحة. يمكن واحد منكم يقول: طب ليه ما ناخدش بالدليل الأول اللي بيقول ان العباس بن عبد المطلب سمعه يقولها، نقول يمنعنا من الاخذ بهذا الدليل وجود ما هو اقوى منه عند جمهور المسلمين، ونحن دائما نتبع الاقوى رجاء اكرام الله تعالى ورحمته بنا. صل على النبي. لضيق الوقت عن استكمال ما وعدنا بالحديث عنه، لو اجبنا عن بعض الاسئلة التي جاءتني الان مع ارجاء الحديث في السيرة الى وقت اخر يكون هذا اولى وافضل. اخي بيسأل بيقول هناك بعض نسوتك يجتمعن في منزل احداهن لاحياء بعض الحفلات بدون اية مناسبة، حيث يقومن بالرقص والغناء على الموسيقى، فما رأيكم في ذلك مستندا الى ادلة شرعية، علما بانهن يبدين مفاتنهن على بعضهن البعض؟ مع الشكر. اجتماع النساء مع بعضهن كاجتماع الرجال مع بعضهم لا حرج فيه مطلقا اذا كان على اسس مشروعة، والاسس المشروعة هي ان يكون الاجتماع على خير، وألا تنتهك في هذا الاجتماع حرمة عرض مع الابتعاد عن الغيبة والنميمة والكذب، ومع الابتعاد عما حرمه المولى جل وعلا علينا سماعا او قولا او فعلا، كما يحرم على المرأة اذا كانت بحضرة المرأة غير المسلمة ان تكشف شعر رأسها او تكشف جزءا من جسدها عدا الوجه وعدا الكفين كما قلنا في محاضرة عن العورات. اما اذا كانت المسلمة مع المسلمة فيجوز لهن ان تنكشف بعض اعضاء الجسم ابتداء من الصدر الى اعلى ومن الركبة الى اسفل، اما من الركبة الى الصدر فهذا محرم كشفه حتى على النساء المسلمات، فلا تكشف المرأة شيئا منه ولو كانت بحضرة امرأة مسلمة الا اذا كانت اما لها مثلا. وان قال البعض حتى الام لا تكشف على ابنتها في هذا المكان بعد البلوغ، وحتى البنت لا ترى من امها هذا الشيء بعد البلوغ، نظرا لان هذا من العورة المغلظة التي امرت المرأة بسترها حتى على اقرب الناس اليها عدا الزوج. الكلام واضح. اما الغناء والموسيقى، او قبل الغناء والموسيقى الاجتماع لاي مناسبة من المناسبات، المناسبات كثيرة للتجمع، الزيارة مثلا، عيادة المريض، التهنئة بنجاح، التهنئة بشفاء، التهنئة بمولود، تجوز الاجتماعات لمثل تلك الاشياء ولا حرج ان شاء الله تعالى، شريطة ان تكون في اطار من الامور المشروعة. سماع الموسيقى والغناء سبق ان تحدثنا فيه، وقلنا على ارجح الاقوال، او بلاش كلمة ارجح، على ابسط الاقوال التي قيلت في هذا المجال، ان من تلك الاشياء اشياء محرمة واشياء غير محرمة. اشياء محرمة من الغناء والموسيقى اذا كانت تحض على منكر او تذكر بفاحشة او كانت بحضرة شيء من المنكرات، كأن يكون بحضرة الغناء والموسيقى رقص او كأن يكون بحضرة الموسيقى والغناء خمر، او كأن تكون كلمات الاغاني مثلا كلمات خليعة، او الاداء غير منضبط، فان تلك الاشياء تجعل السماع حراما. اما اذا خلت الموسيقى والغناء او مجلس الموسيقى والغناء من شرب الخمر والرقص والتميع في الاداء وحقارة الكلمات، فقد اجاز بعض العلماء السماع للترويح والترفيه على قلة. ومعنى على قلة اي الا يكون سماعك للغناء والموسيقى اكثر من سماعك لكتاب الله تعالى، والا فان الله تعالى سيسألك لما استمعت الى هذا الشيء اكثر مما استمعت لكلامي، ولن تجد حجة. هذا رأي للشيخ ابو الشيخ محمود شلتوت في كتابه الفتاوى، حيث اباح سماع مثل تلك الاشياء بشيء من التحفظ الذي قلته. وهناك من العلماء من حرم سماع الغناء والموسيقى كلية، الا اذا كان غناء منفردا بلا موسيقى وبكلام جميل اشبه بغناء الام لابنها حتى ينام، واشبه بغناء الراعي لابله او لدوابه حتى ترعى، واشبه بغناء المنفرد وهو سائر في الطريق حتى يسلي نفسه، واشبه بغناء العاملين الذين يكدون ويكدحون للترويح عن انفسهم ونسيان همومهم، اسمه غناء منفرد بلا موسيقى. فقد اجاز كل العلماء ذلك، لانه قد حدث مثله ايام النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل في غناء منفرد يسلون به انفسهم بتلك المعاني التي قلتها، ان يكون الكلام عفيفا نظيفا والا تصحبه موسيقى. وان اجاز بعض العلماء استعمال بعض الات الايقاع كالطبلة والدف الذي لا صلاصل فيه، وهذا رأي حكاه كثير من العلماء ومن العلماء المحدثين الذين تحدثوا في تلك النقطة، الشيخ محمد الحامد عليه رحمات الله تعالى أستاذنا ومولانا، جمعنا الله تعالى وإياه في جنات النعيم، وله رسالة في هذا الموضوع تحت عنوان الإسلام والغناء. الإسلام والغناء رسالة صغيرة يحرم فيها سماع الغناء والموسيقى على الإطلاق، إلا ما كان غناء فرديا بكلمات نظيفة لا تخدش عرضا ولا تجرح احساسا ولغرض مشروع. والموسيقى كل الالات على الاطلاق حرام، الا بعض الات الايقاع كالطبل والدف الذي لا صلاصل فيه. هذا رأيه وله ادلة تؤيد ذلك، وكأنه يقول ما حاجتي في الدنيا الى سماع كلام مع وجود كلام الله تعالى، ما حاجتي في الدنيا الى سماع كلام اكثره ماجن والواقع خير دليل. حقيقة ان اكثر الكلمات اللي بتسمع في الاغاني في عصرنا الحاضر اكثرها ماجن حقير فيه معان ذليلة خاضعة تذكر بالشهوة وتثير الكثير من الناس من الشباب ومن الشيب، والواقع كما نعلم يؤكد ذلك. هذا فضلا عن الاداء السمج القذر من كثير وكثيرات من المغنين والمغنيات. الكلام ده بالنسبة للرجال مع الرجال والنساء مع النساء. طب النساء مع الرجال والرجال مع النساء، يعني مرة بتغني الرجالة ولا رجل بيغني النسوان؟ هنا يكون الفحش اعظم، الا اذا كان في اطار من الادب والذوق، حيث لا فتنة توقظ ولا عرض ينتهك ولا حرمة تظهر. بمعنى ان يجوز ان المرأة تبدي صوتا، المرأة ايه قالوا البنات اذا كانت بنت صغيرة ولا حاجة ولا حتى امرأة كبيرة، اذا غنت او ذكرت بعض الكلمات الجيدة بنغمات جيدة لا حرج في سماعها اذا امنت الفتنة، اذا كانت الفتنة مأمونة واذا كانت لا تذكر بشهوها. هل حدث هذا ايام النبي؟ تحكي بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع غناء بعض الجواري بيقولوا الجوار يعني البنات الصغيرات. هافرد بنت صغيرة، والبنت التي تغني اذا كانت تدرك معنى الكلمات يبقى غالبا بتكون بعد العاشرة، غالبا بتكون بعد سن العاشرة. فاذا كانت بعد سن العاشرة فهي تشتهى، فاذا كانت تميل وتخضع بالقول فهي تخدر الاحاسيس وتوقظ المستكن من الغرائز. فاذا كانت في تلك السن وتكلمت بكلام جيد لا حرج. فقد حكى الامام البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع لغناء بعض الجواري في يوم عيد، حيث كان في بيت عائشة وامامها جاريتان تضربان بالدف وتغنيان بغناء بعاث. بعاث يوم من ايام العرب في الجاهلية، كان في المدينة معركة بين الأوس والخزرج قبل أن يجمعهم الله تعالى على الإسلام، وقبل أن يسموا بالأنصار، قبل أن يسمون بالأنصار كان اسمهم الأوس والخزرج. كان كل سنة بينهم معارك، من ضمنهم معركة اسمها معركة بعاث، كانت شديدة جدا وفيها بعض من الأشعار، فيها البعض من الأشعار. فكانت الجاريتان تغنيان بتلك الأشعار، وكان الرسول قد تمدد على الفراش ووجهه للحائط، وعائشة تجلس على حافة الفراش ووجهها للجاريتين. فدخل أبو بكر فنط سمع غناء الجواري وقال مزمار الشيطان في بيت رسول الله، وغضب وظن أن ابنته لدلالها ولصغر سنها تتدلل على الرسول فيترك لها بعض الأشياء، وأن الرسول نائم لا يسمع فاستغلت نومه، هكذا ظن رضي الله تعالى عنه. فما كان منه إلا أن هم بطرد الجاريتين، وبدأ يمد يده على عائشة مؤدبا لها أو من باب التهذيب، فسمع النبي يقول له دعهما يا أبا بكر فإن اليوم يوم عيد. فعلم أن النبي مستيقظ وأنه يسمع فسكت، يعني ما دام يسمع يبقى حق، ما هيناقشه يقول له ازاي وبيقولوا لا، الرسول اللي قال، لانه يعلم ان الرسول لا يسمع الا الحق. فسكت، وسكوته دليل على بعد النظر وقوة الايمان، مش مثل البعض لما واحد من العلماء يقول له قال الله، يقول له يعني ايه قال الله؟ يا اخي قال الله، قال الرسول يعني قال الرسول، يعني ايه قال الرسول؟ وما اقول لك قال مين؟ ابو جهل. وفي بعض الناس يحب ان يجادل في البدائع، السماء فوقنا، اقول لك يعني ايه؟ طب هقول له ايه بعد السماء فوقنا؟ ما هو ما في موت التوضيح الواضحات من المشكلات، مثل ما بيقول العلماء توضيح الواضح مشكل. اما بيقول الشمس ساطعة، بقول له انا الشمس ساطعة، قال لي زدني وضوحا، والله يا ولدي ما عندي وضوح اكثر من كده، ما في وضوح اكثر من كده. وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج الصباح الى دليل. الصباح واضح، هجيب لك دليل اكتر. اقول ايه؟ شوفوا ايمان ابي بكر، لما قال له دعهما ما رضاش يناقش، ليه ما بيناقش؟ شوفوا الفكرة الايمانية، الرسول يسمع، وما دام يسمع فهو يعلم، وما دام يعلم فهو على حق، اذا سماع هؤلاء حق. فسكت دون مناقشة. دليل اخر اخذوا من هذا الدليل انه يجوز في ايام المناسبات، المناسبات مثل ولد اتولد لك، ابنك نجح في الامتحان، شفاك الله وعافاك، رجعت من سفر مخوف، نجيت من قضية، فزوجتك قاعدة تغني لك غنوة حلوة بترحب بيك، يا اخي ما في حرج. لما بتقول لك يا مرحبا بيك يا هلا وسهلا، خليها تقول زوجتك وصوتها بالنسبة لك عادي جدا، وربما ادخلت على قلبك السرور اذا اغنت لك او غنت ابنتك، لا حرج، شريطة ان يكون الكلام نظيفا عفيفا وان يكون المجال مهذبا. ونادر ما نرى مثل تلك المجالات، يعني يمكن مجال الغناء بيفرض بعض الاشياء غريبة شوي. وفي مرة أخرى أيضا سمع الرسول امرأة تضرب على الدف، حيث نثرت أن تدخل السرور على الرسول إذا نصره الله على الأعداء. بتقول له يا رسول الله نذرت لئن نصرك الله على الأعداء لأضربن بالدف بين يديك. فضحك صلى الله عليه وسلم وقال لها: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. فأخذت الدقة وأخذت تضرب وتقول طبعا الكلمات: إن الله نصرك، إن الله أعزك، إن الله كذا، مبسوط. سيدنا أبو بكر داخل سمع الصوت والدف شغال والمرأة بتغني، فتعجب، يعلم ان الرجل جوع. قال: ما هذا، ما هذا؟ فلما اقترب وجد الرسول وقد جلس يسمع، فجلس ساكتا لم يتكلم، لانه علم انه لو كان باطلا ما اذن به الرسول. سيدنا عمر على البعد سمع جاي عشان يدخل على الرسول، فسمع صوت الدف يضرب به، وسمع صوت امرأة تغني، فقال: مزمارة الشيطان في بيت رسول الله، وعلى صوته بغضب. سمعت المرأة صوت عمر فوضعت الدف على الارض وقعدت عليه تخبيه. فسيدنا الرسول ضحك وقال: فر شيطانها لما رأت عمر. ان الشيطان يخافك يا ابن الخطاب، لو سلك ابن الخطاب فجا لسلك الشيطان فجا اخر. وضحك الرسول وصرفها بلطف وحنان. احنا بناخذ من هذا ان يجوز سماع الغناء شريطة ان يكون الكلام عفيفا نظيفا وفي مناسبة تقتضي ذلك. انما احنا عندنا بنستعمل الغناء والموسيقى بمناسبة وغير مناسبة. اسهل حاجة بتكون في السيارة وانت طالع من الشغل او طالع من العين لابوظبي ساعتين او واي علشان الامارات الشمالية، او طبعا لما تكون سفرة طويلة ورايح تعمل عمرة وحج بتشغل ام كلثوم وعبد الحليم، وللحج والعمرة وانت رايح تحج وتعتمر وتقول اما سلي نفسي، بدل لبيك اللهم لبيك بتقول يا حبيبي تعالى حبيبي. وإذا اللي بيحدث بيقول لك السفر طويل ولازم أسلي نفسي وإلا أنام، لأني لو ما سمعتش واحد يحكيني أنام. يا أخي إن شاء الله تعالى خلي صوت القرآن يحكيك ولا ما بيطربك. هات برضو قرآن وبعض التواشيح لبعض المطربين اللي هم بيغنوا بمدائح الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعض المحاضرات، وبعض الاغاني ايضا اللي هي صوت منفرد، ما في حرج. اذا سمعت الى اغنية فيها مدح للوطن، فيها مدح للطبيعة، فيها وصف لاي شيء، لا حرج. واحد بيغني للنيل، واحد بيغني للجبل، واحد بيغني للاشجار والنخيل والسحاب، ما يغني يا اخي، ليس عيبا ولا حرجا شريطة ان يكون الكلام نظيفا وعفيفا وفي مناسبة. الكلام واضح؟ انما المرأة تغني مع المرأة ما فيش مانع. مرأة تغني مع رجل ده اللي ممنوع الا كما قلت لكم في الاطار المشروع. هتقول لي مشروع ازاي؟ مرأة اجنبية عندي بتغني بتغنيلي. طب الرسول ولي امر كل المؤمنين واولى بالمؤمنين من انفسهم، وكانت زوجته قاعدة معاه لما كانت جاريتين بيغنوا. انما احنا لما بنسمع المطربة واحنا قاعدين لا زوجتي معايا ولا حد، واحسن ما يكون السماع اذا كنت منفردا وحبذا لو كان ذلك في مكان خاص، حفلات خاصة بتيجي المطربة او بيجي المطرب للنساء. وقلت لكم ان مجالس الطرب في هذا العصر لا تخلو من كثير من المنكرات. فاللي بيقول لي الرسول سمع، يا اخي ما تضايقش علينا، اقول لك سمع في الاطار الذي قلته، فلا خمرة ولا رقصة ولا عريا. ولذلك انا بتعجب، احنا بنستدل ان الرسول سمع النساء تغني، مع ان المعروف بان النساء اللي بتغني الايام دي ليس هناك من امرأة منهن الا وقد كشفت اكثر مما سترت، وقد صنعت في نفسها ما يوقظ شهوة الميت وما يحرك المستكن من الغرائز، بل ان بعضهن ليأتين ببعض الحركات المفزعة التي تعجز الكثير من النسوة في حجر النوم ان يصنعنها، ويصنعن ذلك علنا وامام الجميع، حركات هستيرية تذكر بالشهوة الجنسية وتحرض على فعل الفاحشة. فلا تستدل بسماع الرسول للنساء حتى تقول انا اسمع الان، اين هذا من ذاك؟ اين انت من الرسول واين الجواري اللائي كنا عند ايام الرسول بالنسبة لهؤلاء المطربات؟ فاجتماع النساء مع النساء لا حرج فيه اذا كان على الاسس الشرعية، وعملية الرقص اللي انت بتقول عليها اللي هي عملية هز جزء من البدن او هز البدن كله باسم المتعة وادخال السرور على الغير او على النفس، عملية الرقص كانت موجودة، بس كانت موجودة على اساس انها حركات تساعد على اتمام شيء من الاشياء المشروعة. مثل ايه؟ مثل الحبشة اللي كان الرسول استدعاهم لتدريب المسلمين على استعمال الحراب، لان الحبش كانوا يجيدون تلك الصنعة، وكانت لهم عادة عند الضرب او اللعب بها في وقت التدريبات كانوا يتمايلون يمنة ويسرة كأنهم يرقصون، فكأنها حركات تساعد على القيام بمثل هذا العمل. مثل ما بتجيب فرقة بتؤدي حركة او قصة من القصص على اساس تعبيري اللي بتسمى القصص الرمزية. السيدة عائشة بيقول وكان الحبشة يرقصون في المسجد، بمعنى انهم كانوا يعلمون المسلمين استعمال هذا السلاح بحركات اشبه بحركات الرقص. فظن البعض ان الحبشة ما داموا كانوا يرقصون ايام النبي يبقى ما فيش مانع نتحزم احنا الايام دي ونرقص. هي الحبشة كانت بترقص برضه على واحدة ونص ايام الرسول؟ ده كانوا بيلعبوا بسلاح من الاسلحة الحربية، كان يقتضي اللاعب في بعض الاوقات ان يتمايل الجسد يمنة ويسرى، لا حرج. انما الرقص بالمفهوم العصري الحالي، وقد نوعوه وجعلوا له مدارس وجعلوا له مذاهب، وده رقص بلدي وده باليه وده ايقائي وده مش واشياء كثيرة جدا، خلاف الصيحات المجنونة في عالم الغرب التي تدل على كبت وانفعال يدل على اشياء رهيبة في داخل النفس. كل هذا لا اساس له في الدين عندنا، وانما هي صيحات هستيرية لا مسؤولة يتصرف بعض الناس فيها على اساس من لا فهم، وان الاسلام مع احترامه للترفيه يضعه في اسلوب نظيف حتى لا يخرج بنا الى اطار ممجوج. لا حرج اذا تمايلت المرأة لزوجها، لا حرج. اما ان تتمايل المرأة لادخال السرور على من يحل له ان يتزوجها او على محرم، يعني الام بترقص لابنها ما ينفعش، البنت بترقص لاخوها ما ينفعش، مع انه مش هيتزوجها، لان هذا فيه ما فيه من اثارة الشهوة. اما الزوجة بالنسبة لزوجها فلا حرج، ترقص مثل ما هي عاوزة من بعد العشاء الى ما قبل الفجر، ربنا يديهم الصحة والعافية ويرقصوا، ما في مانع اذا كان هذا سيدخل السرور عليهما، ما في حرج. انما امرأة ترقص لامرأة او امرأة ترقص لرجل هذا شيء لا مسؤول ويدل على تفاهة فكر، ولو شغلت المسلمة نفسها باشياء خلاف هذا لكان هذا اولى وافضل. وختاما اقول ما عبت على امرأة خرجت عن الحد مطلقا، ما عبت امرأة تجاوزت الحدود مطلقا، وانما اعيب المسؤول عنها، فان كانت زوجة فان الزوج هو المسؤول، وان كانت اما فان الولد هو المسؤول، وان كانت اختا فان الاخ هو المسؤول، وان كانت بنتا فان الوالد هو المسؤول، وان كان لا عائلة لها فان ولي الامر هو المسؤول، حتى نعلم مسؤوليتنا امام المولى جل وعلا. فان الرسول يقول ان الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه حفظ ام ضيع حتى يسأل الرجل عن اهل بيته. فالامرأة بترقص مع صويحباتها في مكان اخر بنمسك احنا ودان الخروف ونقول له اتق الله واستيقظ، عيب يا اللي عامل نفسك زوج، عيب بنتك بتعمل كذا، اختك بتعمل كذا، اتق الله. هيقول انا ما اعلم. يجب ان تعلم لما خرجت زوجتك واين خرجت زوجتك ولما خرجت زوجتك، لا شكا فيها ولا طعما في ذمتها ولا جرحا لكرامتها، وانما هو من باب اليقين وتحمل المسؤولية حتى تكون على بينة من الامر اذا سئلت او سألك مولاك لما سمحت لها
فتستطيع الاجابة.
مش تقول لي ده المرأة حرة وتستطيع ان تصرف وانا واثق في زوجتي. الثقة لا تمنع من السؤال، فان الله تعالى يسأل نبيه مع ثقته في النبي، وان الله يسأل المؤمنين مع ثقته في المؤمنين. والسؤال لتأكيد مفاهيم يجب علينا ان نفهمها، وحتى تعلم المرأة انها ستسأل عن مثل تلك الاشياء. على اي حال حتى لا نطيل، نرجئ بقية الاجابة على الاسئلة الى وقت اخر، سائلا المولى جل وعلا لي ولكم التوفيق والهداية. واستغفر الله تعالى من الاطالة، وعفوا ان كنت قد اطلت عليكم. اتجهوا الى الله تعالى واسألوا الله وانتم على يقين من الاجابة. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم وفقنا لما فيه رضاك. اللهم امنحنا هداك، اللهم اجعلنا ممن اطاعك واتقاك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. اللهم اكتب لنا التوفيق في كل طريق، اللهم جنبنا غدر العدو وكيد الصديق. اللهم لا تحوجنا لأحد من خلقك يا رحمن يا رحيم. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة بسترك الجميل. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه يا أكرم المكرمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك يا رحمن يا رحيم. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح فساد قلوبنا واصلح ولاة امورنا، واجعلنا صالحين مصلحين بمنك وكرمك يا اكرم المكرمين. اللهم امين. والله الموفق والله المعين، وفوق كل ذي علم عليم، والله اعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من أن يأذن الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم من اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.